بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكرنا بالأمس أن الأصل الأول حرمة الانتفاع بالنجس إلا ما خرج بالدليل، واستكشفنا ذلك من عدة أدلة ذكرناها، ظاهر كلمات أكثر الأصحاب، الإجماع الذي ادعاه فخر الدين والفاضل المقداد، وظواهر الكتاب وظواهر السنة، ودلالة الإجماع دلالة الأخبار والإجماع على حرمة بيع نجس العين اللي قلنا يدل بالالتزام على حرمة الانتفاع بنجس العين. وأجبنا عن هذه الأدلة اللي هو كان الدليل، أجبنا عن السنة، أول شيء أجبنا عن الآيات، ثم أجبنا عن السنة، ثم أجبنا عن دلالة الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين. وقلنا الجواب يكون أحد أمرين، هذا ذكرناه بالأمس، يبقى عندنا الآن الإجماع. الشيخ يقول كثير من الأصحاب يقولون بجواز الانتفاع بالنجس، ومعه كيف يمكن أن ندعي أو كيف يمكن أن نقبل دعوى الإجماع التي ادعاها في حاشية الإرشاد وفي التنقيح. حاشية الإرشاد هي للبلي لفخر الدين، والتنقيح هو للفاضل المقداد. درس اليوم كله قراءة. يقول رحمه الله: وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهوري، هذه الباء باء سببية يعني بسبب ظهور كلمات كثير منهم يعني من الفقهاء في جواز الانتفاع في الجملة، يعني في الانتفاعات التي لا يشترط فيها الطهارة. الأمثلة راح تكون مذكورة في المتن الآن راح تجي. طيب، من هنا يريد أن يذكر أقوال العلماء التي يظهر منها جواز الانتفاع بنجس العين. قال الشيخ الطوسي في المبسوط: إن سرجين ما لا يؤكل لحمه، يعني سرجين ما لا يؤكل لحمه اللي هو الخروج ماله، وعذرة الإنسان وخرء الكلاب لا يجوز بيعها. زين، هذا مو محل الشاهد الآن، ما يجوز بيعها عرفنا، محل الشاهد هنا: ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم. شنو الفرق بين الزروع والكروم؟ يعني عام وخاص، الكروم هو زروع بس أنه يقصد مطلق الزرع، والكروم هو العنب. وأصول الشجر بلا خلاف، فإذا الشيخ الطوسي ينفي وجود خلاف في جواز الانتفاع بهذه النجاسات، كيف تتم دعوى الإجماع على حرمة بيع النجس؟ يعني المصنف يريد أن يقول نحن نناقش في أصل انعقاد الإجماع على حرمة بيع النجس. وقال العلامة في التذكرة: يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة، يجوز أنه يقتنيها ويمسك هذه الأعيان النجسة إذا كان لها فائدة. ونحوها، يعني نحو عبارة التذكرة، ذكر ذلك العلامة في القواعد، وقرره على ذلك في جامع المقاصد. قرره يعني شنو؟ يعني أمضى المحقق قول العلامة بجواز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة. من المحقق؟ المحقق الكركي. أقول شلون يكون تقريره أحيانا لما تقول قرره؟ أحسنتم، يجي للكلام ما يعلق، أو يعلق تعليقه بعيدة عن الكلام كما سيأتي له. وزاد المحقق الكركي عليه، يعني على جواز اقتناء النجس، لكن هذه يعني هذه الفائدة الموجبة لجواز الاقتناء لا تصيرها، يعني لا تجعل الأعيان النجسة مالا بحيث يقابل هذا المال بالمال، فلا يجوز بيعها. إذن هو وين علق؟ علق على مسألة أخرى، وهو ما يرتبط بجواز البيع وعدم جواز البيع. وأما جواز الانتفاع فقد أمضاه. وقال العلامة في باب الأطعمة والأشربة: من المختلف إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا، مطلقا يعني في جميع الانتفاعات التي لا يشترط فيها الطهارة، في قبال من؟ بعض من خصص جواز الانتفاع بشعر الخنزير بجعله حبلا للاستسقاء للبساتين، مو الاستسقاء على أساس هو يشرب، لا للبساتين فقط. العلامة يقول لا، مطلقا يجوز الانتفاع، مستدلا يعني حال كونه مستدلا بأن نجاسته يعني نجاسة شعر الخنزير لا تمنع الانتفاع به لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل، يعني ضرر دنيوي، وآجل يعني ضرر أخروي. وظاهر قول العلامة هو جواز الانتفاع بالنجس. وقال الشهيد في قواعده: النجاسة بعرفها ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار أو للتوصل بها إلى الفرار، يعني إنما حرم استعمال النجاسة في الصلاة والأغذية لأمرين: الأمر الأول الاستقذار، لأن النجاسة قذرة، فقسم من أقسام النجاسات قذر كالدم والعذرة والمني، ولذا منع استعمالها في الصلاة والأغذية. القسم الثاني للتوصل بها إلى الفرار، يعني إنما حرم استعمال هذه النجاسات لا لقذارتها، لأن قسم من النجاسات ليس قذر، العصير العنبي قذر، طيب إذا واحد يشرب كلش ممتاز، الخمر طيب أيضا، يعني ليس قذر لا يستقذره الإنسان، إنزين لماذا أنه بلي إذن حرم استعماله؟ يقول يحرم استعماله في الصلاة والأغذية، إنزين ويجب الفرار عنه والابتعاد عنه، لماذا؟ لئلا تتضرر النفس، نفس الإنسان بها، لأن اللي يشرب هذه الأمور النجسة النفس تتضرر. إحنا تضرر النفس، أنا ما أبي أتكلم حتى لا يضيع وقتنا، ولكن الصلاة لا ترفع إلى كذا، مدري شنو، النفس تكون نفس من هي نفس، مثلا خل نفرض لوامة تصير أمارة بالسوء، تشتاق إلى شرب، أنت بعد سطر من ذن القضايا المرتبطة بالنفس. إذن هذا الكلام يقول النجاسات على قسمين: قسم قذرة يستقذرها الإنسان، ما في إنسان يجي يأكل هذه الأمور، الدم والكلام، وقسم لا، هي مو قذرة ولكن يجب الابتعاد عنها طلبا للفرار عن الوقوع في مثل هذه التي الأمور اللي ذكرناها. طيب، وقال الشهيد في قواعده: النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار أو للتوصل بها إلى الفرار. إحنا ما لنا شغل بهالكلام. ثم ذكر، يعني الشهيد ذكر شنو قال؟ قال قيد الأغذية اللي مذكور في كلامي، مو هو قال في الصلاة والأغذية، يقول هذا قيد الأغذية قيد زائد لا حاجة له. ليش؟ لأن كلمة استقذار تغني عنه، صح ولا لا؟ لكن يقول أضفت هذه الكلمة لأجل بيان والتنبيه على أن الأغذية هي مورد الحكم بحرمة الاستعمال، يعني استعمال النجس في الأخبار. حين أنت طالع الأخبار، لما تجي الأخبار دائما موردها الأغذية، زين؟ والروايات وردت مورد الأغذية، فلا تتوهم أن الحكم مختص بالأغذية فقط، لا، بل الحكم أعم من الأغذية والأشربة، يعني حتى يشمل الأشربة. ثم ذكر أن قيد الأغذية أول شيء شنو؟ رقم واحد لبيان مورد الحكم، هذا بينته. وفيه هذا اثنين، وفيه حط عليه رقم اثنين، يعني فائدتين لذكر قيد الأغذية. الفائدة الأولى حتى أنبه على أن مورد الروايات ورد فيها استعمال النجاسة موردها أكثر شيء الأغذية، بس مو معناته أنا ذكرت الأغذية تجي حضرة جنابك تتوهم تقول لا. هو يقول الشهيد في القواعد يقول أنه فقط الأغذية، الأشرب ماء نقول لك لا، واضح؟ الفائدة الثانية يقول وفيه تنبيه، يعني في ذكر الأغذية تنبيه بالحرمة على الأشربة، كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف، يعني في ذكر الصلاة تنبيه على أن استعمال النجس في الطواف حرام أيضا، واضح؟ طيب يقول بلي المصنف يقول ما ذكره الشهيد في القواعد كالنص في أنه يجوز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور الأربعة، شنو هي؟ الطعام والشراب والصلاة والطواف، فحرمة الانتفاع مختصة بهذه الأمور الأربعة. إذن شنو نستفيد؟ نستفيد أنه يجوز سائر الانتفاعات من النجاسة، زين؟ و الوجه انه قال كالنص وما قال نص، زين؟ ليش قال كالنص؟ لان الشهيد شنو قال؟ قيد الأغذية تنبيه على الأشربة، وقيد الصلاة تنبيه على الطواف، زين؟ هذا بيان لماذا؟ لانحصار الانتفاعات الممنوعة بهذه الأمور الأربعة، ولا لا حاجة أن يبين الشمول للأشربة والطواف، واضح؟ قال بلي وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور الأربعة. وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف، أقول المصنف من هو؟ اللمعة بعد الشهيد الأول، الشهيد الثاني عنده شرح على اللمعة مسميه الروضة البهية. طيب الشهيد الثاني في الروضة عند قول الشهيد الأول، الشهيد الأول شنو كان؟ كان في مقام يعدد النجاسات، في مقام ذكر النجاسات، طيب النجاسات التي لا يجوز بيعها، حطوا بالكم قاعد يعدد النجاسات التي لا يجوز بيعها في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات، شنو قال؟ قال والدم، الدم هذا قول الشهيد الأول، عرفت شلون؟ يعني في اللمعة. قال الشهيد الثاني في الروضة وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ، يعني يكون معنى قول الشهيد الثاني أنه لا يجوز بيع النجاسات وإن كان للنجاسات نفع حكمي كالصبغ، لأن الدم كان يصبغون فيه ساعدوني الملابس. إنزين لا الملابس مو كذي، الملابس كذي. إنزين على العموم الدم كان يستخدمونه في الصبغ. شوف لما إجا قال الشهيد الأول في اللمعة قال والدم الشهيد في الروضة، الشهيد الثاني قال وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ. هذا الكلام منه ظاهر في شنو؟ في جواز الانتفاع عاد، يعني جواز الانتفاع بالنجس وإن لم يجز بيعها. مرة ثانية وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ، يقول حتى لو فرضنا له منفعة وهذه المنفعة هي يصبغ به الملابس هذا الدم، مع ذلك لا يجوز بيعه. يعني شلون؟ يعني أنا عندي الآن دم، هذا الدم ما أبيعه، أتركه برا يجي هذا الذي يصبغ الملابس. شنو يسمونه اللي يصبغ الملابس؟ ملطه؟ لا مو صبغ، القصار الذي يقصر الملابس، عرف يوخر لونها أو يصبغ. على العموم القصار هو شغلته أنه يصبغ الملابس، يغير ألوانها. بعض الناس كان يجي عنده ثوب أبيض يعجبه أن الثوب يصير لونه أصفر، يودي حق منه القصار. على العموم أقول هذا إحنا قاعد نقول نفع حكمي كالصبغ، شنو ما افتهمنا شنو يعني حكمي نفع حكمي؟ مر عليكم؟ لا مو مر عليكم النفع الحكمي. شوفوا تارة الشيء تكون له منافع حقيقية عرفا، يقولون هذه منفعة لهذا الشيء حقيقة، يعني في النظر العرفي. مثلا على سبيل المثال لما تجي أنت لشيء يؤكل تقول منفعته الأكل حقيقة. إنزين إذا كانت المنفعة هنا ليست منفعة حقيقية بل هي شنو؟ ملحقة بالنفع العرفي. الميتة ما حد يستفاد منها، الخروف خلينا نقول الخروف يؤكل، إذا صار ميتة العرف ما لا يرى أنه سد وضع الميتة لسد الماء مثلا، هذه يسمونها نفع حقيقي. العرف يقول شنو الخرابيط، أنت ما لقيت إلا هاي الميتة تمنع بها أنه مرور الماء، فبالتالي شنو صار؟ صار أنه التقييد بالنفع الحكمي لأجل حرمة ما يعد زين من منافعها الحقيقية عرفا. يعني قاعد يشير إلى شنو؟ أن الفوائد التي لا تتوقف على الطهارة لا تعد نفعا حقيقيا، لأن الفوائد هي مثل شنو؟ أكل وشرب، أكل وشرب تتوقف على الطهارة، المنفعة التي لا تتوقف على الطهارة هذه مو منفعة حقيقية عرفا. أنت تجي حضرة جنابك تقول لي مثلا هذا الغراض اللي هو في العرف يؤكل أحسنتم، فبالتالي أنه هذه لا تعد منفعة حقيقية عند العرف، ولهذا يقولون هذا حكما. الدم شنو منفعته؟ صبغ ملابس. العرف لا يرى أن صبغ الملابس. على العموم صار المطلب واضح حتى لا نبين أكثر. وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ، يا الشهيد الأول في اللمعة قال وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه. زين هذا كله عطف على الدم، يعني هذا مقول قول اللمعة. الشهيد الثاني شنو قال في الروضة؟ وإن فرض لهما نفع، يعني شنو؟ يعني أكو من فعله لا يجوز بيعه شيء. وإحنا كلامنا في أنه جواز الانتفاع أم يجوز أم لا يجوز، فإذا الأصل الأول اللي ادعيته من حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل هذا مخالف أصلا دعوة الإجماع، هذه أصلا لا محل لها كما يتبين من كلمات القوم. ثم هو يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل، يعني منفعة هذه محللة. أنت تبتاخذ الأرواث حق شنو؟ لتسميد الكروم والزروع وأصول الأشجار، هذه منفعة محللة. وإلا يعني لو لم يكن المراد منه النفع المحلل بأن كان المراد النفع المحرم لم يحسن ذكر القيد اللي هو أنه وإن فرض لهما نفع، صح ولا لا؟ يعني لما قال وإن فرض لهما نفعون، هذا القيد حسن لو كان المراد المحرم النفع المحرم، لا، لأن جميع النجاسات لها منافع محرمة، الخمر مثلا الشربة، أكثر اللي هم غير عقلاء يشربون الخمر ويشربون العصير العنبي ويأكلون الميتة، فبالتالي هذا أنه محمول على النفع المحلل. وإلا إذا أنت أصريت كما يبين أنك تبي تصر وتقول لا احنا ما نقبل، نقول إذن المراد النفع المحرم، إذن ما فائدة هذا القيد وإن فرض لهما نفعون؟ فإن فرض لهما نفعون يعني محلل وليس بلي وليس محرم. في خصوص هذه الأشياء اللي هي الدم والأبوال والأرواث دون سائر النجاسات، مرة ثانية، وإلا لم يحسن ذكر القيد في خصوص هذه الأشياء، بس تيجي تقول وإن فرض لهما نفع، فقط النفع موجود، النفع، شوفوا أنا قاعد أقول إذا كان المراد هو النفع المحرم تخلي النفع المحرم فقط في الدم والأبوال والأرواث فقط، شنو وجهها؟ جميع النجاسات فيها منافع محرمة، إذن دون سائر النجاسات. طيب، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم، يعني إن لم يكن المراد من النفع هو النفع المحلل لم يحسن ذكر خصوص الصبغ نفعا للدم اللي هو نفع حكمي، لأن النفع الحكمي المحرم موجود في جميع النجاسات وليس منحصر بالدم. مع أن الأكل، مع أن الأكل من هنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول رحمه الله أنه تتم، يعني لو لم يكن المراد من النفع هو النفع المحلل بأن كان المراد هو النفع المحرم، شوفوا، مع أن الأكل هي المنفعة المتعارف المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى حرمت عليكم الميت والدم، والمسوق لها الكلام في قوله تعالى أو دما مسفوحا. إذن لو كان المراد هو النفع المحرم ولم يكن هو النفع المحلل لكان شنو المنافع المتعارفة؟ هي شنو؟ الأكل والشرب. فبالتالي لابد أن نحمل على أن المراد هو النفع بلي المحلل، لأن الإطلاقات كلها تنصرف إلى الأكل والشرب. لما تقول حرمت عليكم الميتة يعني النهي ينصرف إلى أكل الميتة مو إلى وضع الميتة لسد الماء مثلا، بعد شنو عندنا؟ والدم إلى آخره. انزل. وما ذكرنا يقول، يعني نحن قلنا أن الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة، يقول هذا الذي ذكرناه هو ظاهر المحقق الثاني، وخلي بالك على هالعبارة فيها تشويش، حيث حكى المحقق الثاني عن الشهيد أن الشهيد حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميت، يعني شنو؟ يعني ها؟ لا، الشهيد شنو نسب إلى العلامة؟ قال العلامة يا جماعة يقول يجوز الاستصباح بدهن الميت، ميتة يقول هالكلام لا تقوله، هذا أصلا خطأ، أصلا بعيد جدا عن العلامة يقول هالكلام. احنا هناك في الاستصباح شنو كنا نقول؟ دهن متنجس مو دهن ميتة، واضح؟ خلوا بالكم على العبارة. وهو بعيد، يعني جواز الاستصباح بدهن الميتة بعيد. لماذا؟ لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة حتى الاستصباح. عندنا عموم شنو؟ أنه عندنا عموم، هذا العموم يقول لا يجوز الانتفاع بالميتة مطلقا حتى الاستصباح. المصنف شي يقول الشيخ الأنصاري، شوفوا النكتة اللي الشيخ الأنصاري يبي يستظهرها من هذا الكلام. فإن عدوله، المحق الثاني، عن التعليل لعدم جواز الاستصباح بدهن الميتة بعموم المنع، يعني بالأدلة المانعة عن الانتفاع بالنجس. زين، ما يقال ما يعلل، المفروض يقول شذي، يقول وهو بعيد. زين، لعموم عموم شنو؟ الانتفاع، عموم النهي عن الانتفاع بالنجس. ما قال شذي، لا ما قال هالكلام. شنو قال؟ قال لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. هذا على شنو يدل؟ يدل على عدم العموم في النجس، يعني يدل على عدم وجود دليل. هذا الدليل يدل على عدم جواز الانتفاع بمطلق النجاسات، وإلا لو كان أكو دليل يدل على أنه حرمة الانتفاع بالنجاسات لكان الأنسب شي يقول؟ يقول وهو بعيد. ليش بعيد؟ نسأل احنا. يقول لعموم المنع عن الانتفاع بالنجس مطلقا، ما قال هالكلام، قال لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. واضح المطلب؟ نعم. ايها القوم، نعم. زين، واضح ان شاء الله. فلان ما عنده دليل، وهذا شيء يفيدنا، يفيدنا ان القوم ما عندهم أدلة على حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا. فشلون تقولون الأصل الأولي هو حرمة الانتفاع بالنجس إلا ما خرج بالدليل؟ لا، إذن يتبين أن الأصل الأولي هو جواز الانتفاع بالنجس إلا ما خرج بالدليل. وكيف كان الآن إحنا لا نجي أنه نطول الكلام، فلا يبقى إحنا شنو قاعد نناقش؟ الإجماع. هذا آخر دليل كان بأيدينا تمسكنا به قربة إلى الله تعالى، ما خلانا. الكتاب رد، السنة ردها، الأدلة مدري شنو، خرب كل شيء. بقي عندنا الإجماع، إجا قال هذا الإجماع أيضا غير تام. وبعد عدم الوثوق بالإجماع المنقول لا يكون هذا الإجماع جابرا لضعف سند رواية تحف العقول، فلا تكون حجة. فالمصنف يناقش في رواية تحف العقول سندا، والمناقشة هي أن السند ضعيف والإجماع بعد عدم الوثوق بانعقاده لا يكون جابرا لضعف سند رواية تحف العقول. ودلالة، يعني يناقش مناقشة دلالية يعني بعد عدم الوثوق بالإجماع، أيضا تكون الدلالة ضعيفة. لماذا؟ لأن التصرف، يعني نحن نتصرف في معنى التقلب والإمساك المذكورين في الرواية، هذا التصرف إنزين يكون بهذه الكيفية، يعني أن يراد من جميع تقلبه في الرواية جميع أنواع التعاطي، فيكون الحرام هو التعاطي. التعاطي يعني شنو؟ يعني أنواع المعاملات من البيع والإجارة والوصية إنزين والصلح عليه وجعل هذا الشيء بلي مهرا للمرأة وجعل هذا الشيء ثمنا للمبيع وهكذا، لا حرمة جميع أنواع استعمالات. فليس المراد من جميع تقلبه
جميع الانتفاعات، هذا بيان للمناقشة الدلالية، يعني نحن نقول جميع تقلبه يعني أنواع التعاطي، لا حرمة جميع أنواع الاستعمالات. فليس المراد من جميع تقلبه جميع الانتفاعات، فالرواية لا تدل على حرمة الانتفاع بالنجس. أيضا أن يكون المراد من إمساكه اللي وارد في الرواية إمساك النجس على الوجه المحرم بأن يمسكه للأكل والشرب. الخلاصة لا وثوق بانعقاد الإجماع، هذا أولا، وثانيا لا يكون الإجماع جابرا لضعف رواية تحف العقول سندا ودلالة. ومن هنا تعرف أن الشيخ الكبير اللي هو الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه ماذا ذهب إلى أن الأصل الأولي هو جواز الانتفاع بالنجس، كما أن الأصل الأولي هو جواز الانتفاع بالمتنجس. والشيخ الكبير ملتفت إلى عدم تمامية الأدلة التي ذكروها لحرمة الانتفاع بالنجس، لأجل ذلك اختار رحمه الله جواز الانتفاع بالنجس، لكن مع تفصيل يأتي في المسألة، هذا التفصيل لا يرجع إلى أنه مخالف في محل الكلام اللي هو محل الكلام شنو؟ أصالة جواز الانتفاع بالنجس. نطبق هذا المقدار، قال وكيف كان فلا يبقى. وكيف كان يعني شنو؟ يعني سواء كان ظاهر كلام المحقق الثاني جواز الاستصباح بدهن الميتة أم لا، فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدم عن فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد في التنقيح. الجابر يعني هذا الإجماع لو تم لكان جابرا، الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب في النجس، يعني لو تم الإجماع على أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس مطلقا لتمت دلالة رواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب في النجس، مع احتمال، يعني مع أنه هناك احتمال. هذا الاحتمال شنو؟ هذه المناقشة في سند رواية المناقشة هنا في دلالة، عفوا، في دلالة رواية تحف العقول. يعني لدينا احتمال أن يكون المراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي والمعاملات، يعني أن يجعل مثلا النجس مهرا للمرأة مثلا، أو يجعله مثلا مثمنا، أو يجعله ثمنا، المهم أنه التعاطي المراد منها الاستعمالات، عفوا، المراد منها المعاملات لا الاستعمالات، ويراد من إمساكه في الرواية إمساكه للوجه المحرم، يعني أن يمسكه على وجه محرم. شلون على وجه محرم؟ يعني لأجل الأكل والشرب ونحو ذلك من الانتفاعات محرمة. ولعله للإحاطة بما ذكرنا من عدم وثوق، من عدم الوثوق بنقل الإجماع وضعف رواية تحف العقول سندا ودلالة، اختار بعض الأساطين اللي هو الشيخ الكبير الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد شنو اختار؟ جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس، يعني كجواز الانتفاع بالمتنجس، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام. شنو هو محل الكلام؟ هو أن الأصل الأولي جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. وبهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.